ذكر شيئا من هذا. فيقولون نحن الآن إذن ماذا، ما هي خطتنا؟ أن لا نواجه الحكام، ولكننا نفعل لهم ما يريدون، ونريد منهم أن يتركونا في أشهد. ما هي خطتنا؟ أن لا نواجه الحكام، ولكننا نفعل لهم ما يريدون، ونريد منهم أن يتركونا في أسلمة المجتمع. هذه هي سياسة جماعة التبليغ، بحيث إذا سيطروا على المجتمع وأثروا على الشارع وصار طوع بنانهم وخاتما في أيديهم، وأرادوا أن يسحبوا البساط من تحت الحاكم سحبوه، إما أن يسير في طريقهم وإلا سحب البساط من تحته بأي طريق. فهذه سياسة ماكرة، هذه سياسة الإخوان المسلمين الآن. وسياسة أيضا أن السياسة التي أخذ بها أصحاب المفاصلة الشعورية، وكثيرا ما تتكرر في كتب سيد قطب وفي كتب محمد قطب أكثر وفي كتب سلمان العودة وسفر الحوالي أكثر، وهي المفاصلة الشعورية. ولذلك فهم مستعدون أنهم في وقت من الأوقات يكونون عقلاء، ويكونون يعني عندهم كوابح، ولا يظهرون في كونهم يواجهون أو كونهم يبارزون، ويوصفون بالاعتدال، آخذين بالمفاصلة الشعورية. لكن إذا رأوا أنهم كونوا القاعدة واستطاعوا أن يلجأوا إلى المفاصلة الصريحة فهم ما يحتاجوا، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. ولذلك الآن ننخدع ويخدع لنا حينما ينشر في صحفنا على أن هناك معتدل، وهناك الآن من هو مندفع. هؤلاء هم تلاميذ هؤلاء، وأولئك هم آباؤهم، هم بمثابة المثل المعروف عندنا هنا بأن هو قيل لشخص، قال شخص قد يعني تعرض له سفهاء فآذوه، فقال لهم من يخلصني منكم، من يخلصني منكم، أما فيكم عاقل، أما هناك رجل يعني عاقل فيكم؟ قالوا بلى. هذا الشيخ الكبير المحجوب محجب مسلسل، هذا الشهادة هو عاقل، هذا هو العاقل، هم ما فيهم عاقل في الحقيقة. يصدق عليهم المثل أن عاقلهم كخريشة الإبل، أهل الإبل يعرفون هذا، خريشة الإبل معناها المجنونة التي أصيبت من مثل الجنون البقر. ولكنهم أهل سياسة يظنون أن سياستهم التي يخطط لهم الشيطان فيتبعونها أنها تجعلهم ينجحون، وينخدع بعضنا فيقول هؤلاء اعتدلوا. هناك أشرطة تبلغ المئات والآلاف، والآن تفرغ بكتب وتطبع، وأصحاب هؤلاء يجترون ما فيها وينشرونه ويتكلمون في الصحف ويتكلمون في وسائل الإعلام، وما رجعوا عن كلمة فيها، وفيها التكفير، حتى أن فيهم من ما بقي لا يكفر إلا نفسه، كما قال الخطية: أبت شفتاي اليوم إلا تكلم بسوء فما أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجه قبح الله شكله فقبح من وجهه وقبح حامله. ما ترك شيء، كفر جميع حكام الأرض، وكفر جميع حكام المسلمين، وكفر حكومته، وكفر سلطانه، وماذا بقي؟ ما بقي إلا هو. يقول: فبيت العتيق لنا قلة نفديه بالنفس والأنفس، حتى بيت العتيق يرى أنه محتل. وهذا في محاضرة له اسمها يا أهيل الحرام، واتفق معه هذا أيضا الذي هو من منظومة هؤلاء أهل الفتنة والسفهاء بن لادن. يقول: أنا هاجرت هذه الهجرة المباركة فيما نشرته جزيرتهم، يقول: هاجرتها لأجل أن أحرر بيت الله. هذا يقول: فبيت العتيق لنا قبة نفديه بالنفس، يعني هو أيضا نريد الحرير. وقال غيرهما أيضا: أمة ضائعة، ما إشي تسير في التيه وفي الظلام وفي طريق الهلاك، وتريد أن تدمر نفسها وأمتها، علي وعلى أعدائي. فعليك يا أمة الإسلام ويا من يسمع هذا الكلام أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن تنتبهوا إلى ما يريده هؤلاء السياسيون، وأن تعلموا أن ما يزعمونه من الطعن من, 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 من تخلي العلماء عن مسؤوليتهم أنها من المؤامرة على الإسلام، لإبعادهم عن علمائهم، وإذا أبعدوهم عن علمائهم وطعنوا في العماة تجرعوا أيضا إلى إسقاط السلاطين. ثم ماذا تفعل الأمة؟ تصير الأمة كالنعاج السائمة، يأتي تأتي الذئاب فتفترسها. يكفي خديعة هذا الأمر لو أنكم فكرتم فيه. في أي منطق أن يتكلم الإخوان منذ أنشأوا دعوتهم أو التبليغ منذ أنشأوا دعوتهم عن العلماء أنهم لم يقوموا بمسؤولياتهم، وهم من أول يوم لم يأتوا إلى العلماء وإنما يقدحون في العلماء ويشتمون العلماء ويقولون هذا الكلام من أجل أن الأمة تسيء الظن في العلماء، وإلا فالعلماء ليست هذه مهمتهم، ليست مهمتهم أن يقودوا الجيوش. الجيوش لها قادة والسياسة لها قادة، والمسلمون الذين يعني المسلمون لهم يعني مجتمعات المسلمين، مجتمعات هي مجتمعات لها، وفيها علماؤها وفيها قادتها وسياستها، ليس كما يزعم هؤلاء على 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 انهم هم الذين يخططون للأمة وهم الذين يوجهون الأمة، والأمة تكتمل ليس على طريقتهم هم، ألا ينكر منكر ولا يعرف معروف ولا يتحقق سنة ولا تتبين بدعة، لا، وإنما الأمة فيها علماؤها وعلماء أهل السنة، وفيها قادتها الذين يهتمون في الحرب والسلم ويستشيرون العلماء. وليس بصحيح أن العلماء من أولياء الأمور بمعنى أنهم يحملون يعني مسؤولية كمسؤولية السلطان، بل ليس فوق مسؤولية السلطان إلا سلطان الله، ليس فوق سلطانه إلا سلطان الله سبحانه وتعالى. لو كان هناك مع السلطان سلاطين آخرون فسدت الدنيا، لا بد هناك من رأس يصلح الناس فوضى لا سراس له ولا سراس إذا جهالهم ساد، إذا تولى سراس القوم أمرهم ونمى على ذاك أمر القوم وازدادوا، والبيت لا يبتنى إلا على عمد ولا عمادة إذا لم ترث أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا، تهدى الأمور بأهل الرأي ما قالوا حد، فإن تولت فبالأشرار أمثال هؤلاء، فبالأشرار تنقادوا. فمهمة العلماء هو تعلم العلم والرسوخ فيه والجلوس للأمة حتى تستفيهم الأمة وترجع إليهم. هل رجعتم أنتم إليهم؟ هل استشرتم لهم؟ أنتم تستشيرون رموزكم وقادتكم وتسيرون على أنظمتكم وعلى تخطيطاتكم، لا تسيرون على 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 رأي العلماء، وإنما هذه خديعة ومؤامرة، تريدون إقصاء العلماء وإقصاء ولاة الأمر. فماذا يبقى؟ يبقى لكم هذه الأمة التي يرى صاحب قضايا في المنهج أنها تشفع وتنفع وتدفع وتسقط عروشا وتطيح برؤوس، فيسيرها هؤلاء لتتهارج كما تتهارج وتتقاتل وتزعزع الأمن وتخيف الآمنين وتفسد أمورهم وحياتهم ويذهب دينهم ودنياهم. هذا الذي يريدها، وهذا جيد الخوارج من كل في كل زمان وفي كل مكان، هذا هو ديدنا. وأهل البدعة وأهل الضلال هم الذين يخرقون في السجين المسلمين، وهم الذين يفسدون الدين، لا كما يقول صاحب عشر قصص لجمع الكلمة، وهو أن العدو الخارجي اليهودي والنصراني وهو الذي ينبغي نشتغل به وهو الأخطر على الإسلام والمسلمين، ليس كذلك، بل الأخطر على الإسلام والمسلمين هم هؤلاء، وهذا بالإجماع أن أهل البدع أخطر على الإسلام والمسلمين من الكفار ومن الأعداء الواضحين الظاهرين، وليس أكثر أو يعني وإنما أخطر. هم لا يعرفون، ما عندهم بوادر، ما لديهم تأصيل، ولذلك إذا قلت أخطر لا يفرق بين أخطر وبين أكبر، فيقول أنت تكفر المسلمين، إنما فرق بينهما، أخطر بمعنى أنه يتضرر بهم المسلمون ويغير دينهم، أكثر من العدو الظاهر، سواء اليهود أو اليهود أو نصارى أو 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 رافضة. أما أهل البدع فهم عدو من الداخل، يهدم الأسوار من الداخل، فخطره أعظم. وإذا من انتبه إليه فإنه هو الذي يفسد. ولذا جاء في الخوارج ما لم يأتي بأي عدو من النصوص للتحذير منهم. ولهذا قال أبو الوفاء علي بن عقيل، قال شيخنا أبو الفضل الهمداني: مبتدئة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج. فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر، فهو شر على الإسلام من غير الملابسين له الذين هم الخارجين. يأتي هؤلاء فيلبسون على الناس ويقولون لا لا أبدا، طالما فيها عدو خارجي فهو الأخطر. وليس كذلك، هذا خلاف الإجماع وخلاف العقل وخلاف النقل، لكنهم لا ينفعون لا يا عقل ولا إلى نقل. وأنا أظن بوقتكم عن الإطالة، ولكن الذي أقصده وأريده أيها الإخوة، أريد أن تعلموه، هو خطورة هؤلاء، خطورة أهل الهوى وأهل الجهل من المتصدرين والذين يقدمون أنفسهم للأمة على أنهم هم رموزها وقادتها وهم الذين يقودونها، ولكنهم في الحقيقة هم أعداؤها، وهم الذين يهدمون أسوارها، وهم الذين يخرقون في سفينتها. فاحذروهم أيها المسلمون، وليحذرهم العامة قبل الخاصة. وأنتم أيها العامة يستخدمونكم ككاسح ألغام، ويستخدمون للفوضى، فإياكم أن تكونوا فوضويين، وإياكم أن تسمعوا منهم. وعلى قادة المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينظروا إلى الشارع، وأن لا ينظروا إلى هيلمة هؤلاء وإلى فقاقيع صابونهم وإلى زبدهم، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وعليكم مسؤولية عظيمة أنكم تنظرون في مصالح المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيتبعون الاستنباط، فيتبعون الحق، فانظرون لمصالح الأمة، وهؤلاء تأخذون على أيديهم. والله ما من حاكم يأخذ على أيدي العابثين وأهل البدع وأهل الفساد وأهل الفوضى وأهل الفتنة إلا ويمدح بذلك، وهو ممدوح شرعا وعقلا وواقعا. والله نسأل أن يهدينا إلى مراشد أمورنا، وأن يوفقنا جميعا إلى الفقه في ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد، الله أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعماله، ونسأله كذلك أن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستميع الشيخ في طرح بعض الأسئلة. هنا سائل يقول: كثر الكلام هنا وهناك حول مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وكيف تستفيد للتطبيق، ونرى المنتجات تأتينا من الدول العربية وغيرها من الدول الإسلامية، وما نصيحتكم لنا في هذا الأمر؟ وفقكم الله إلى ما يرضاه، ودحر كيد الحزبيين وأهل الأهواء.
الحمد لله. أما بعد، فأشكر الأخ على هذا السؤال. الحقيقة أن أي مسلم يجب أن يعلم، وما أظن هذا الأمر يخفى على عامة المسلمين، يجب أن يعلم أن التحليل والتحريم إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد من يحرم عليه ما أحله الله له، فالخطر والضرر إنما هو في سماع في أخذ قوله وبالتأسي به وبأخذ فتواه. فأنت تعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى أحل لك هذه المنتجات، وجاءت إلى بلدك، وقد يراقب بلدك لأنه بلد مسلم تلك المنتجات فيتحقق من كونها حلالا حينما تأتي إلى بلدك. ومنها ما هو يعني منتجات لا أنت بنفسك تعلم حلها وأنها مما أباح الله سبحانه وتعالى لك من الأمور الدنيوية التي قد لا تدخل في مسألة الدين. اللهم بالنظر إلى ما تؤدي إليه أو ما تستخدم له ونحو ذلك. فهناك أمور ومنتجات كثيرة منها المأكولات والمشروبات وهذه يحتاج أن يعرف حكمها في الشرع. ومنها ما ليس كذلك من الملبوسات والمستعملات المستعملات كالسيارات ونحو ذلك والصناعات والوسائل الأخرى أشياء كثيرة الله سبحانه وتعالى جعل البشر يهدون إليها ويصنعونها ويشتركوا فيها الجميع. والإنسان في هذه الحياة الدنيا تقوم مصالحه على ما وجد مما يخدم مصالحه كما وهو يعيش فيها إلى غيره المسلم والكافر. بعضهم يعيشوا مع بعض في هذه الحياة الدنيا ويعيشون على ما يعيش عليه الجميع إلا أن الفرق بين المسلم وبين الكافر أن المسلم يقف عند حدود الله ويحلل ما أحل الله ويحرم ما حرمه الله والكافر على خلاف. وإلا فكما قال الله سبحانه وتعالى قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة. فلا يسوغ ولا يجوز أن يسمع كلام هؤلاء في تحريمهم لما أحله الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس إليهم أيضا كما ذكر. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها مما يقوم به هؤلاء ويتصدون له ويدعون أنه إليهم وهو ليس إليهم في الحقيقة. وإنما هو أيضا إلى ولاة الأمر وإلى أهل الحل والعقد فيهم. فإذا رأوا من المصلحة بدون أن يحرموا ولكنهم رأوا من المصلحة أن يقاطعوا كذا أو أن يستخدموا مثلا البترول مثلا يوقفوا البترول عن الأعداء أو أنهم يصدرونه إلى بلد ولا يصدرونه إلى بلد آخر أو أنهم لا يوقفونه فينظرون إلى المصالح ويدرؤون المفاسد. وها وولاة الأمور وأهل الحل والعقد لهم صلاحيات في شريعة الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنصوص واضحة. ولكن ليس لهؤلاء الذين تطوعوا للفتوى وهم جهلة وهم أصحاب أهداف وهم لا يمثلون حتى أنفسهم ما يستطيعون تمثيل أنفسهم هم عليهم مصالح عليهم ولاة أمرهم وعليهم من هو مسؤول عنهم. المسلم البصير في دينه نعلم هذا. والله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذكر ابن القيم غيره أنه لم في هذه الآية ما لم يمكن أن يجمع فإن الحكم يكون إلى ولي الأمر وأن ولي الأمر يدرك ما لا يدركه العلماء ولا يدركه القضاة من الأمور من مصالح الأمة ومن السياسات التي هي من اختصاصه. فله ولي الأمر الذي له الصلاحيات. أما هؤلاء فأي صلاحية لهم؟ لا يتوب لهم لا يجوز لفلان ولا لحلان ولا لأي شخص من هؤلاء أنه يقول هذا حلال وهذا حرام أو أنه حتى يقول للأمة يا أمة امتنع عن كذا أو آتي كذا لأن هذا الأمر لا يتعلق به وليس هو أهلا له وإنما أهله هو السلطان وأهل الحل والعقد الذين ينظرون في مصالح الأمة والذين غيبوا دورهم غيب هؤلاء دورهم وقدموا أنفسهم للأمة على أنهم هم الذين يصدر عن رأيهم وهم المسؤولون وهم الذين سينقذون الأمة وهم والله سيكونون سبب الهلاك والضياع وتدمير الأمة وتمكين الأمة من عدوها. انظر ماذا فعل العدو في هذه التدبيرات التي قام بها من قام بها من الحمقى من هؤلاء أيضا ولم يؤيدهم هؤلاء ونعرف أنهم على حقهم وعلى ما هم عليه. ليس هذا دفاعا عن أمريكا ولا عن غير أمريكا ولكن نعلم في دين الله أن الكفر ليس مبررا للقتل أي سببا للقتل وإنما القتل له أسبابه وله أحكامه والمسلمون لهم أحكام مع الكفار والكفار معه وتعاملات. قضية العقيدة شيء يقولون
التطبيع مع كذا معناه التنازل عن العقيدة عن كذا، هذا ترده عقل أي عاقل. ما هي أمة تتصالح مع الأمة مع أمة إلا إذا تنازل عن عقيدتها، ما رأينا أمة تتصالحت مع أمة وتنازلت عن عقيدتها. لكنهم يفتشون على الناس، وهذا من تلبيسهم. من أنتم يا أتانا من الأعراب قوم تفقهوا وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنتم يا هؤلاء؟ ذلك الذي يحلل ما حللوه وحرم ما حرموه، وقد أحل الله له ما يحرمه أو حرم الله عليه ما يحلله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
هذا السائل يقول: البعض يستدل على التحريم بأن هذه الأموال تذهب لأعداء الإسلام فيحاربون بها المسلمين، فكيف ترد هذه الشبهة دون مأجورين؟
لماذا لا يفترض أن المسلمين يحاربون أنفسهم حينما يقاطعون تلك المنتجات، وحينما يحتاجون، وحينما ينضرب اقتصادهم، وحينما تتغير أحوالهم وأوضاعهم؟ لماذا لا ينظر إلا بطرف العين؟ هذا دليل على أن هؤلاء ليسوا على المستوى، وأنهم لا يدركون حقائق الأمور، وأنهم لا ينظرون للمصالح والمفاسد. فهذا الكلام مردود. وإذا نظر كما قلنا، لو نظر أهل الحل والعقد ورأوا بذلك مصلحة، ولكن نحن لا نرى أحدا من أهل الحل والعقد ومن عقلاء هذه الأمة يرى ما يراه هؤلاء السفهاء. ما يراهم يرونه، لماذا؟ لأنهم يرون المصلحة في غير ذلك، ويرون أن في ذلك خطر عليهم وضرر يلحق بهم وبأمتهم، وأن القصاص من الضغط. يعني هؤلاء مثالهم في الحقيقة مثل الشخص الذي غضب على زوجته، كما يقال، يقولون أن شخصا ضرب المثل به أنه غضب على زوجته، ولما غضب عليها آذى نفسه بعمل بفعل فعله، دمر نفسه وآذى نفسه وفقد زوجته، وزوجته لم تتضرر بقدر ما تضرر هو. اي نعم، فيضربون المثل يقولون غضب على زوجته ففعل بنفسه كذا، فهو مثل الذي يعني اراد ان يحيي شخصا ولكنه القى صخرة عظيمة على رأسه فقضى عليه، اراد ان يحميه عن ذبابه فالقى عليه صخرة هشمت جمجمته ورأسه. وهكذا ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، وهذه سياسة هؤلاء ابدا علي وعلى اعدائي. هل يقول بهذا عاقل؟
جزاكم الله خيرا. نأخذ سؤالا شفهيا من الإخوة في جماعة أهل الحديث من دولة المغرب، تفضلوا يا
الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه اللقاءات والهدية التي أثمنت صدور طلبة العلم في مكة، وأسأل الله أن يثبتكم على السنة وأن يثيبكم على نصرها ونشرها. سؤال الإخوة: شفائي تنزل الإخوان المسلمون ومن شايعهم على الدعوة إلى التقارب بين المناهج الدعوية بل وبين السنة والشيعة، بل ويريدون يحطون أدلة ينادون بتقارب الإسلام مع الأديان المنحرفة، فغايتهم من وراء دعوات التقارب هذه مع حرص دائم المعروف على الاستكثار بالرئاسة، وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا أيضا، وأشكركم على هذا السؤال، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. التقارب بين المناهج الدعوية هذا معروف، وذكرنا القاعدة: تتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفناه. وأشرنا أيضا إلى أن الفرق الاثنتين السبعين يزاوجون بينها ويجمعون بينها ولا ينكرون على أحد منها، ولا يزنونها بميزان الفرقة الثالثة والسبعين، طائفة المنصورة والفرقة الناجية، والذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، وقال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإنما يجمعون بين الجميع على قاعدتهم التي أخذها البنا من صديقه محمد رشيد رضا، وهي: تعاونوا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا
فيما اختلفنا فيه. قد ذهب ومن ضمن ذلك أهل البدع الذين أخرجهم أهل السنة من الإسلام، كغلاة الرافضة وغلاة الجهمية أو الجهمية والرافضة، ويذهبون إلى ما هو أبعد من هذا أيضا، أنهم يقبلون في مراكزهم وفي أعضاء جماعتهم يهود ونصارى ويصوتون لهم، بل من نساء اليهود ونساء النصارى، وهذا معلوم يعرفه الناس. وهذا دليل على فشل هذه الدعوة وعلى ضلالها وانحرافها، وأنها كما أشرنا في كلمة لا تلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما فيهما من ولاء وبراء، والولاء لأهل الحق وأهل السنة، والتبرؤ من أهل البدع وأهل الضلال والحداث في دين الله سبحانه وتعالى. وذهبوا إلى أكثر من هذا، وهي الطامة والفاقرة والطامة العظيمة، وهي التقارب بين الأديان، التقارب، دعوة التقارب بين الأديان. وقد صدرت فتوى من لجنة الفتوى برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تكفر من يفعل ذلك، ترون أن من يفعل ذلك أنه يخرج من الملة ويكفر ويخرج من دين الإسلام. وتجد أيضا يقارب هذا الدعوة هي الحوار بين الأديان، وكانت بعض المؤسسات التي يسيطر عليها هؤلاء من زمن تدعو إلى ذلك. ومن أسس الحوار وقبول أهل الأديان لا يستثنون دينا دون آخر أن لا يتعرض أولئك، أن لا يتعرض المسلمون حينما يحاورونهم إلى أديانه، وأن لو بقيت المحاورة هذه عشرات السنين لا تتعرض لدينهم أبدا، فتعرضت لدينهم ما حاوروا. وقد ناقشت في هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في محضر في بيته رحمه الله، وطرحت عليه سؤالا حول هذه المسألة، وأخذت أحاوره فيها، والحضور يسمعون، والشيخ يصر رحمه الله على أنه لا يدري هذا الأمر، وأنه أمر عظيم وأمر منكر، ويردد رحمه الله كيف يكون حوار بين دين حق وبين دين باطل، بين دين حق وبين دين باطل يكون الحوار. يكرر هذه الكلمة رحمه الله، حوار، هذا معناه أننا أيضا مع أهل الأديان نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، طرد لهذه القاعدة الإلحادية نسأل الله العافية والسلامة أيضا حتى مع أهل الأديان الأخرى. ولذلك تجد قادة الإخوان المسلمين كما أشرنا يقولون لا خلاف بيننا وبين اليهود، لا خلاف بيننا وبينهم ديني، خلاف الديني غير موجود، سبحان الله. كيف مسلم يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستفيق أن يقول مثل هذا، ويقول هذا أساطير وقادة الإخوان المسلمين الذين يشرعون من دون الله كما يفعل القرضاوي وغيره، ذهب إلى الرافضة في قم فذبح لهم حديث 73 فرقة وألغاه، ذهب هناك في فرنسا في مجلس الفتوى الأوروبي وأحله وإياهم أن يرث المسلم من قريبه الكافر، والله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا الكافر المسلم، سبحان الله. ومع ذلك يقولون بهذا ويصدرون به بيانا ينشر في الشرق الأوسط وفي وسائل الإعلام، وهو موجود عندنا برقمه وبتاريخه. يعني هؤلاء ما يفهمون من الإسلام إلا أنهم هم الإسلام، فما يفعلونه هو الإسلام، وما ينكرونه هو الكفر، وما ليس بإسلام ولو كان هو الإسلام حقا. فلينتبه إلى تضاف هذه إلى ما قلناه من ما عليه هؤلاء هذه الأمة يصح أن تسميها أمة الآن، لأنهم ما ألاتهم يعني ملأوا الدنيا ودوخوها بالجعجع ولبسوا عليها دينها، سيطروا على وسائل هذا، أخذوا يوسوسون كما يوسوس الشيطان وأتباعه لهذه الأمة ويقودون الغوغاء إلى حتيه.
جزاكم الله خير. الأخ فارس ربنا
جزاك الله خير. سؤال للشيخ عن فتوى قد نفسها بها الشيخ، وهو أن يجوز القتال مع الأمريكان أو الحكومة الأمريكية ضد المجاهدين في حكومة طالبان، هل صح ذلك عنكم حفظك الله؟
لا، رأيي أو لا أقول رأيي، إنما الذي أعتقده والذي بينته وأوضحته في غير ما مناسبة أن الأفغان على ما هم فيه، على ما هم عليه وما عندهم من قصور وما لديهم من بدع وما عندهم أيضا كذلك من سنة ومن تمسك بالإسلام، هم مسلمون، مجتمع مسلم، وكانت رايتهم على ما فيها أيضا هي راية لذات البلد، وقد غزيت من قبل الكفار، وعقيدة العقيدة التي يجب أن يتحقق فيها المسلم وأن تستقر في قلبه هو أن المسلمين ينصرون ويحب نصرة المسلمين ويسعى لنصرتهم، وإذا كان ما هناك مانع فإنه من الناحية العملية يجب عليه أن ينصرهم أيضا، والموانع كثيرة من ضمنها أن يكون بين المسلمين وبين من يقاتل ذاك المجتمع المسلم ميثاق، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنفال عن الأعراب الذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا مانع وهناك موانع. أما من جهة المعتقد فيجب أن يكون مستقرا في قلب المؤمن أن المسلمين لإسلامهم يحب أنه يحب نصرة المسلمين، انتصار المسلمين لإسلامهم وخذلان الكافرين لكفرهم واعتدائهم إذا قاتلوا المسلمين أيضا كذلك على المسلمين، كما هو الحال بالنسبة لغزو الغرب لأفغانستان على ما عند أهل أفغانستان وتلك الراية التي هي طالبان في ذاك الوقت لما كانت قائمة، ومن أيضا كان تحت تلك الراية من آوتهم، لكن بشكل عام هم مسلمون وقد أعلنوا الجهاد ضد الأمريكان، فجهادهم جهاد والأمريكان ظالمون ومتعدون وقد اعتدوا على هذا البلد، فيبقى قضية الأمريكان الذين مثلا مع أولئك اللي هم الأمريكان وفي جيوشهم ومن المسلمين الموجودين، فهؤلاء تحت حكوماتهم، وهل يكونوا معذورين او لا يكونوا معذورين فهذا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى اذا كانوا قاتلوا، واذا لم يقاتلوا خصوصا اذا لم يلجأوا ولم، فالامر اوضح بالنسبة لهم، نعم لا ينصرون على المسلمين الكافرين على المسلمين، والعقيدة يجب ان تستقر عند الامريكان كما تستقر عند غيرهم من المسلمين ان المسلمين ينصرون ويتحدى نصرتهم الا اذا منع من ذلك مانع من ناحية العملية، اما من ناحية العقدية فلا بد ان يستقر في قلبه محبة نصرة المسلمين وهزيمة الكافرين، واذا ما وجد هذا في قلب مسلم فانه لا يكون مسلما حقيقة. خلاصة ما يمكن اقوله في هذه القضية.
جزاكم الله خيرا. لا نور الدين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا على درسه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأه في ميزانه خير في يوم القيامة. في الحقيقة عندي سؤالين، السؤال الأول هو حول حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، هل يقصد به الحضر أي خسر الشرق في 73 أن المراد به الكثرة، لأن في كل عشرة ظهرة تطفى على الصبح تتبدل ضالة. الشرعي هو حول أصل الفرق الضالة، ولكن يقول بأن أصلها في 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 أول هم أربع فرق وهم التقدرية والجنة مرجية. فما طالبكم على هذا؟ نعم هذا السؤال الأخير. جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا الحديث يدل على الكثرة، ولكنه أيضا يدل على الحصر، وأن الفرق لا تزيد عن 72 إذا استثنينا الفرقة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل الحق، فهي لا تزيد عن 72. فنحن لا نستطيع أننا، هذا مرجحه كثير من أهل العلم أو المحققون من أهل العلم، أننا نلغي العدد هنا، وهو يدل على التكثير أنها تكثر الفرق ولها الفرق، وأن ذلك سنة من سنة لله سبحانه وتعالى، وجرت هذه السنة في الأمم السابقة، وأن هذه الأمة زادت على فرق النصارى، اليهود 71 فرقة أو ملة أو شعبة، والنصارى 71 يعني اليهود 70 فرقة، وأن 71 فرقة، وأن النصارى 72 فرقة، وهذه الأمة تكون على 73 فرقة أو ملة. وسنة الله أن الأمم السابقة الذين في الجنة أو أهل الحق أتباع الرسل هم واحدة، لأن أهل الحق الحق لا يتعدل، وأهل الحق مرفوعون بالحق، وأهل الحق لا ينفرون إلا باجتماعهم وعدم الافتراق، لأن الافتراق دليل على الضعف ودليل على الهوان. فأيضا هذه الأمة تجري فيها سنة الله سبحانه وتعالى، وهي أن أهل الحق هم أهل القوة وهم أهل الظهور وهم أهل الغلبة والنصر والبقاء، فهم باقون. ولذلك قد تكون بعض الفرق تنتهي، وإن كان لكل قوم وارث، في الغالب أنها ما تنتهي لكنها قد تنتهي. أما هؤلاء لأنه لن يأتي الدليل بالضمانة لهم في البقاء، أما أهل الحق فإن الدليل دل على بقائه وعلى انتصارهم وعلى أنهم يقاتلون على الحق أي لهم قوة، آخر السؤال ما له في آخر السؤال؟ نعم أصل نعم هي الفرق في بدايتها يعني لا مشاحة في قضية الاجتهاد والفهم، فهي في بدايتها أول فرقة جرت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هي فرقة الخوارج، أول فرقة حدثت هي فرقة الخوارج، وثم بعد ذلك جاءت الفرق الأخرى، والله أعلم متى هذه الفرق يعني تكتمل. وبحسب الحديث لا يجوز أن نعديها الاثنتين والسبعين استثنائي أهل الحق لهم 73، ولكن قد تكون هذه تلك الفرق لها فروع، ويظن من يرى هذه الفروع أنها زادت عن الاثنتين والسبعين، وهي في الحقيقة لا تزيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن طريق الوحي. والخبر لا ينسخ ولا يتغير، ما دام اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء واقع واخبر عن طريق الوحي، فيجب ان نقف عند اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انها لا تزيد على 72 فرقه استثناء اهل الحق، تكون الفرق فرق الامه 73، لكن الذي عليه التحقيق ايضا عند اهل العلم أن 72 هذه كلها في دائرة الإسلام، وأنها من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة الذين استجابوا، ولكنهم ابتدعوا في الدين، فنالهم ما نالهم بسبب ابتداعهم، وبحسب بعد بدعتهم وقربها يقتربون أو يبتعدون من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة. ولكن هناك حديث حقيقة يخيف المسلم، وهو أنهم جميعا لا يريدون على الرسول، جميع أهل البدع لا يريدون على الرسول الحول، كلهم يبادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل صغير وأهل تبديل وأهل إحداث في أمره صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث الحوض وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرده أول ما يرد ويستورد عليه أمته، والذين يردون عليه أنما هم أهل السنة، حيث أنه يداد أهل البدع ويطردون، فينظر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول فأقول أمتي أمتي، فيقال لهم إنك لا تدري إنهم غيروا وبدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدك.
جزاكم الله خيرا. نأخذ سؤال من الأخ أبو عبد الله ولعله السؤال الأخير في لقاء هذا اليوم إن شاء الله. تفضل أخي أبو عبد الله.
أخي الكريم من فضلك تقلب الشريط.